الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في مفهوم اللقب، وقد قلنا أن المراد من اللقب هو ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أم جامدا، وقع موضوعا للحكم. يعني موسى رسول الله مصداق لهذه القاعدة، هذا لقب. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مثال لهذا الموضوع، لأن المراد من اللقب ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أم جامدا. الفقير أيضا مصداق لهذه القاعدة، السارق والسارقة أيضا مصداق لهذه القاعدة. فالمراد من اللقب هو ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أم جامدا. وقع هذا الشيء موضوعا للحكم، فالمراد هو الاسم المشتق أو الجامد الذي وقع موضوعا للحكم. الصفة التي ليس لها موصوف موضوع لهذا الحكم ومصداق لهذا الحكم، الكنية مثل أبي ذر وابن أبي عمير موضوع لهذا الحكم، اللقب الاصطلاحي كالنوفلي والسكوني أيضا موضوع لهذه القاعدة. فالمراد من اللقب ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أو جامدا، صفة ليس لها موصوف يعني هي الموضوع كالفقير والسارق، أو لقب أو كنية. المشهور كما قلنا ذهبوا إلى عدم وجود مفهوم للوصف، مفهوم للقب. دليل المشهور ومستند المشهور ما تقدم هناك في مفهوم الوصف من أن ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموضوع الخاص. ضرورة أن ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفي الشيء ونفي الحكم عن غيره. وبعبارة أدق، إن كلا النقطتين اللتين لا بد من توافرهما في مفهوم الجملة غير متوفرين أو غير متوفرتين هنا، فلا دلالة في الجملة اللقبية على أن علة الحكم هو الموضوع الخاص. حينما يقول أطعم الفقير لا دلالة على أن علة الإطعام هو الفقير علة، فلا يوجد هناك تعليق، لا يوجد هناك ارتباط، لا يوجد هناك التصاق كما في الجملة الشرطية. كما لا دلالة على أن سنخ الحكم، سنخ الحكم ونوع الحكم هو المعلق على الموضوع وهو مطلق الإطعام، مطلق الإطعام لا دلالة حتى ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الموضوع. نعم، غاية ما تقتضيه الجملة اللقبية هو مجرد ثبوت شخص الحكم للموضوع، شخص الإطعام ثبت لهذا الفقير، شخص القطع ثبت للسارق والسارق إذا توفرت شروط السرقة العشرة. فلا بد من الدلالة على المفهوم من قرائن تدل على أن الموضوع للحكم هو علة منحصرة مرتبط ملتصق بالحكم، أي أولا، وأن سنخ الحكم هو الذي معلق على هذا الموضوع، نوع الحكم معلق على هذا الموضوع. ولذلك قلنا من الواضح حينما يقول إنسان أن موسى رسول الله لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله، وكذلك قولك حاتم الطائي كريم، هذا حاتم الطائي موضوع وكريم هو الحكم مثلا، لا يدل على عدم كرم الإمام الحسن عليه السلام. إذن الجملة اللقبية لا يتوفر فيها كلا الأمرين اللذين لا بد منهما إذا قلنا بوجود المفهوم. فالجملة اللقبية كل العلماء أو المشهور قالوا بعدم المفهوم الذي نتكلم عنه، وإلا المفهوم بمعنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الموضوع هذا كلهم يقولونه. أكرم الفقير، فقير ما أجب، إكرام يسقط، شخص الإكرام يسقط لعدم وجود موضوعه. أما قد يكون هناك إكرام لغير الفقير. نعم. زيد قائم يعني حكمنا على زيد بالقيام. نعم. ثم ما فليكن عند الأصوليين، فليكن عند الأصوليين أنها جملة لقبية. نقول المراد من اللقب عندهم هذا، المراد من اللقب عندهم هذا. طيب الآن تطبيقات هذه المسألة. أول تطبيق هي الآية القرآنية، قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أي لا دلالة فيها على رفع سنخ الحكم إذا رفعت السرقة، يعني إذا واحد ما سرق لا تقطع إيده أصلا، لا يوجد حكم في قطع اليد إذا ما سرق. هذا هو معنى المفهوم، أن قطع اليد مرتبط بالسرقة، إذا ارتفعت السرقة ارتفع نوع الحكم. هذا 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 معنى المفهوم الذي يتكلم عنه العلماء، أن قطع الحكم مرتبط بالسرقة وملتصق به، وتوجد علة تامة منحصرة. السرقة علة تامة لقطع اليد، فإذا ارتفعت السرقة ارتفع نوع الحكم، بعد ما حد يقطعون إيده إذا ماكو سرقة. هالشيء موجود؟ لا، هذه لا تدل على رفع السنخ الحكم إذا رفعت السرقة. ولذا فإن حكم المفسد في الأرض وهو المخيف للناس بالسلاح هو قطع الأيدي والأرجل، أم تقطع إيده ولا معارضة بين هذه الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبين أن المحارب المفسد لله، المفسد في الأرض، المحارب لله والمخيف للناس بالسلاح أيضا تقطع يده، ولا معارضة بين الحكمين. وليس إلا لعدم دلالة الآية آية السارق والسارقة على المفهوم. التطبيق الثاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيضا لا يفهم منها ثبوت الحكم للزانية والزاني، لا يثبت، لا يفهم من ثبوت الحكم التعليق والارتباط والعلية، وإنما لا، إذا حصل زنا يحصل الجلد، هالمقدار ثبوت عند الثبوت، لا علية لا ارتباط لا انحصار لا التصاق، فضلا عن كون المعلق هو نوع الحكم طبيعي الحكم، لا شخص الحكم هنا المعلق، بل المفهوم ثبوت الجلد لهذا العنوان، عنوان الزاني والزانية إذا حصل عنوان. فإن زال العنوان زال شخص الحكم، زال هذا الجلد المرتبط بهذا العنوان، ولا معنى لعدم ثبوت الجلد على موضوع آخر. قد يكون الإنسان في موضوع في عمل آخر أيضا يجلد، ما أجلد. يقول الزاني والزاني يجلد، يعني بعد ماكو جلد 100 على غير الزاني والزانية، قد يكون موجود. وكذلك الآية الثالثة ولا تنكحوا المشركات، سهي حتى يؤمننا، هذا صار غاية، هذا صار غاية مو لقب، لا ولا تنكحوا المشركات، بعد يقول ولا تنكحوا المشركين. هنا جواز نكاح المشركات، أو العفو عدم جواز نكاح المشركات، لا تنكحوا المشركات، فعدم جواز نكاح المشركات لا يفهم منهم التعليق، يعني بس المشركة لا تنكح ولا تتزوج في العالم بس، وكل امرأة يجوز زواجها، يفهم من هذه لا تنكحوا المشركات، يعني علة عدم جواز النكاح هو كون المرأة مشركة بالله. فإذا مو مشركة إذا لا يوجد عدم جواز النكاح يرتفع نوع الحكم هيجي؟ لا لا نفهم، لا نفهم من هذه الجملة التعليق والارتباط والالتصاق، فضلا عن كون المعلق وهو عدم جواز النكاح هو نوع الحكم، إذ عدم جواز النكاح قد يكون لكون المرأة رحم، رحم إلك أي عمتك خالتك بنتك أمك لا يجوز زواجها للرحمية. إذا عدم جواز النكاح ليس مرتبطا بالمشركة على نحو العلية وأن الحكم هو نوع الحكم، فإذا زال الشرك إذا يجوز النكاح حتى للأم والبنت، شيء ماكو لا يفهم من قولي لا تنكحوا المشركات أو لا تنكحوا المشركات، لا يفهم منه الارتباط وأن الموجود هو نوع الحكم، لا هذا الحكم شخصي، فلا تعليق بين عدم جواز النكاح والمشركة، بل ثبت حكم عدم جواز النكاح للمشركة. فإذا زال الشرك زال شخص الحكم، هذا عدم الجواز الخاص زال، هذا عدم الجواز الخاص زال، ولكن قد يكون الثابت ايضا عدم جواز نكاحها وان لم تكن مشركة، كما لو كانت من الارحام التي يحرم نكاحهن. وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن هيبة العدة، ايضا هنا يوجد تعليق يعني بس المطلقة تتربص ثلاثة قروء بس المطلقة، وهذا التربص نوع الحكم بحيث اذا مو مطلقة اذا لا تتربص، لا يفهم التعليق فضلا عن الانحصار، فضلا عن كون المعلق هو نوع الحكم. ولذا لو لم تكن مطلقة يعني زال الموضوع، المطلقات يتربصن هذا حكم، المطلقات موضوع يتربصن حكم، فلو لم تكن مطلقة بل كانت موطوعة بالشبهة، الموطوعة بالشبهة هذا ماذا عنوان آخر، فلا بد لها من التربص، فيفهم أنه إذا لم تكن مطلقة زال، إن لم تكن مطلقة زال شخص الحكم، شخص الحكم وهو زال هذا التربص المرتبط بالمطلقة. وقد يكون هناك تربص آخر من الوطئ بالشبهة، فيفهم أن الحكم شخصي يزول بزوال موضوعه ولا ينافي، ولا ينافي ثبوت حكم آخر من سنخ الحكم الشخصي الأولي، يعني هم أكو حكم بالتربص شخصي على موضوع آخر وهو الوطئ بالشبهة، هذا بنفسه دليل على عدم وجود ثبوت مفهوم لللقب. وأيضا تطبيق ما روي عن أمير المؤمنين إذ قال الحسود بريء من الإيمان، الحسود بريء من الإيمان، وإذا مو حسود، إذا واحد مو حسود ليس بريئا من الإيمان مطلقا، ماكو إذا ذهب الحسد بعد ليس بريئا من الإيمان، لا قد يكون ماكو حسد وهو بريء من الإيمان لكفره، لكفره. الكافر غير الحاسد أيضا بريء من الإيمان، إذن لا مفهوم على أن غير الحسود ليس بريئا من الإيمان أبدا، فقد يكون غير حسود ولكنه لا إيمان له لكفره ولم يكن حاسدا، وما ذاك إلا لأن الجملة لا يفهم منها التعليق فضلا عن الانحصار، بل يفهم ثبوت عدم الإيمان للحاسد، وليس معنى ذلك وليس معنى ذلك الإيمان لغير الحاسد، لا، إذ قد يكون غير الحاسد أيضا لا إيمان له كالكافر. طيب قلنا لا مفهوم للجملة اللقبية، لكن يوجد استثناء، يوجد لقب جملة لقبية تدل على المفهوم، احنا نقول القاعدة يعني الجمل اللقبية اللي هي 100 مثلا 95 لا تدل على المفهوم، اما اكو قرينة على المفهوم في بعض الجمل اللقبية، قرينة اكو على المفهوم بحيث يرتفع نوع الحكم. إذا ارتفع الموضوع مثل هذه الجملة التي فيها قرينة، نقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. أي محمد هذا لقب، قلنا أن المراد من اللقب الاسم الجامد أو المشتق. محمد إذا كان مشتقا من حمد يحمد حامد فهو محمود، فهو محمد. هذه محمد خاتم النبيين، هاي الخاتمية هاي قرينة لفظية تدل على ثبوت المفهوم. الخاتمية لا تصدق إلا بعدم وجود نبي بعد النبي محمد. فإن المولى، شوف القرينة منين جتي خاتم، فإن المولى في مقام التحديد، تحديد خاتم الخاتم الأنبياء في مقام التحديد. فإذا هذه الجملة اللقبية فيها شيء آخر، هذا الذي دل على المفهوم، وهو أن المولى حينما يقول محمد خاتم النبيين في مقام التحديد، هاي القرينة دلت على المفهوم في مقام. احنا كلامنا في الجملة اللقبية التي هي جملة لقبية لا تدخل بها شيء آخر، وهو كون المتكلم في مقام التحديد. في مقام التحديد، إذا كان في مقام التحديد نعم يدل على المفهوم، يدل على المفهوم. وكما إذا قلنا مثال آخر، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فإن هذا أيضا تحديد وتضييق لسنخ الحكم. يعني غير فاطمة ليست سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أبدا، هو هذا المفهوم. غير فاطمة، غير محمد لم يكن خاتم النبيين أبدا، هذا مفهوم. فاللقب قد يكون دالا على المفهوم للقرائن، وهو كون المولى في مقام التحديد والتضييق. بس هذا العنوان يجي هذا الحكم في العالم، بعد ماكو عنوان آخر إلى هذا الحكم، فقط هذا الحكم، وهذا الدلالة على المفهوم. نعم على كل قرائن إذا أكو تدل على أن الجملة اللقبية تدل على المفهوم نقبل ذلك، لكن عادة الجملة الخبرية بما هي الجملة اللقبية بما هي لقبية لا تدل على المفهوم. نعم
لأنها جملة إنشائية، وعليه قدر التقدير مما يتلى عليكم من حكم السابق والسابق.
نعم.
فإنها لا يكون أقطعوا للسابق، وإنما
للحكم. خلي يكون للحكم. وإحنا قلنا فيما تقدم على مفهوم اللقب، في مفهوم الغاية قلنا إذا قيد الحكم أيضا لا يدل على المفهوم، وقد ناقشنا السيد الخوي وناقشنا بقية العلماء الذي قالوا بأن القيد في الجملة الغائية إذا كان قيدا للحكم فيدل على المفهوم، ورحنا قلنا أنه الغاية القيد في الغاية قد يكون للفعل فلا يدل إلا على الاستمرار، وقد يكون للزمان فلا يدل إلا على الاستمرار، ولا يدل على نفي الحكم بعد حرف الغاية، ولا فرق بين كون حرف الغاية للفعل أو للزمان أو للحكم، فإن الهيئة لا تؤثر. وهذه هذا كله قلنا، وهنا أيضا نقوله بحذافيره. طيب الآن في مفهوم العدد، قالوا عدم المفهوم للعدد، أو قالوا مفهوم العدد، أو قالوا لا دلالة للعدد على المفهوم، أو لا مفهوم في العدد. توضيح هذه القاعدة، إذا وردت قضية ترتب الحكم فيها على عدد خاص، الحكم ترتب على عدد خاص، مثل ما إذا قال المولى صم 3 أيام من كل شهر، الحكم وهو الصوم جاء على العدد، صم 3 أيام من كل شهر، فهل يدل على نفي الحكم وهو استحباب الصوم مثلا، اما فوق ثلاثه واما دون ثلاثه، لان قال صوم ثلاثه، اذا العدد الى مفهوم يعني لا استحباب في صوم اكثر من ثلاثه ولا استحباب في صوم اقل من ثلاثه، هذا معنى ان العدد له مفهوم لانه ربط الحكم بهذا العدد. فاذا ارتفعت الثلاثه كيف ترتفع الثلاثه؟ نسوي اربعه، سوي اثنين، ارتفعت الثلاثه، اذا ارتفع نوع الحكم ماكو استحباب، ابدا ماكو استحباب في صوم اربعه، ماكو استحباب في صوم اثنين، ماكو استحباب، الاستحباب مختص بصوم ثلاثة، وهذا الصوم نوع الحكم، ما صمت ثلاثة صمت اثنين ماكو استحباب اصلا، هذا معنى المفهوم. فاذا قال هكذا فهل تدل هذه الجملة على نفي الحكم وهو استحباب الصوم عما فوق ثلاثة وعما دون ثلاثة ام لا يدل؟ المشهور ذهب الى عدم الدلالة على مفهوم العدد، وذلك لان التحديد بالعدد لا يدل على انتفاء سلخ الحكم ونوع الحكم فيما عدا العدد وهو ثلاثة، لا يدل. متى لا يدل؟ لا يدل اذا لم يكن المولى في مقام التحديد من طرف الأقلية ولا من طرف الأكثرية، لم يكن في هذا المقام، بل اكو تحديد لكن هو ليس في مقام التحديد. هنا مرة شيء اكو عندنا، اكو تحديد في الجملة، طيب الجملة فيها تحديد وهي كل جملة عددية في تحديد، لما يقول جئني بشخصين هذا تحديد، لما يقول صوم ثلاثة أيام هذا تحديد، فالتحديد موجود في الجملة العدد، لكن هل المتكلم في مقام التحديد أو لا هذا شيء آخر، هذا طلع من الجملة العددية، هذا طلع على شيء زائد أن يكون المولى في مقام التحديد من ناحية الكثرة والقلة، هذا شيء آخر. احنا نتكلم في مفهوم الجملة العددية بما هي جملة عددية، لا ندخل كون المولى في مقام التحديد، هذا لا ندخله من ناحية الأقلية والأكثرية. فإذا قال المولى صوم ثلاثة أيام من كل شهرين فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة أيام، إذا اثنين أو أربعة هذا لا يدل. نعم جملة عددية فيها تحديد. فإذا أجى دليل آخر قال صم أيام أخر من الشهر، صم يوم الغدير غير صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام مثلا أول الشهر، بعدين يقول صم كل خميسين، فصار أربعة أسابيع عندنا أربعة أيام، هذا الدليل يعارض صم ثلاثة أيام؟ إذا يعارض يعني أكو مفهوم للعدد صم ثلاثة أيام، لكن احنا نشوف لما يقول صوم ثلاثة ايام ثم يقول صوم كل خميس، فاذا اخذنا بالدليل الثاني اربعة خميسات صار عندنا اكثر من اربعة، هذا يعارض صوم ثلاثة ايام؟ اذا يعارض يعني اكون العدد مفهوم، بينما لا نرى معارضة. فالتحديد بالعدد تحديد موجود لا يدل على انحصار استحباب الصوم بالعدد، فضلا عن كون الانحصار هو سلخ الحكم، يعني ما هو استحباب ابدا، ما تقول ما صمت ثلاثة ايام يرتفع هذا الاستحباب الذي ارتبط بالثلاثة، اي نعم هذا شخص الحكم، ما تقول ما صمت ثلاثة ايام يرتفع نوع الحكم، بعد ماكو استحباب في العالم بالصيام، لم يثبت ان الحكم هنا هو نوعي وسنخي، بل اذا لم يصم ثلاثة ايام زال شخص هذا الاستحباب المرتبط بهذا الموضوع، اما قد يكون هناك استحباب اخر لصوم ايام اخر من الشهر، وهذا ليس هو المفهوم المبحوث عنه عند الاصوليين، كلهم يقولون بانه اذا زال الموضوع زال شخص الحكم، هذا مو المفهوم، مفهوم اذا زال الموضوع يزول نوع الحكم، بعد ماكو حكم اذا ماكو هذا الموضوع، هذا المفهوم اللي يتكلم عنه. أما زوال الحكم إذا زال الموضوع كلهم يقولون به، وهو ما يعبر عنه بقاعدة احترازية القيود. طيب نعم، هنا نجي نضيف على الجملة العددية شيء آخر. إذا أضفنا على الجملة العددية شيء آخر هنا قد هناك يكون مفهوم ثابت من هذا الشيء الإضافي على الجملة العددية، وهو إذا كان المتكلم في مقام التحديد بالعدد من جهة البيان للحد المعين من ناحية الزيادة والنقيصة. هذا يدل على المفهوم. المفهوم اجى مو من الجملة العددية، من قليلة اخرى، وهو كون المتكلم او المولى في مقام التحديد. هذا يدل هذا العدد على عدم الزيادة ابدا، وان الاقل لا يجزئ، الزائد ايضا لا يدخل في الحكم ابدا. لكن هذا ليس ناشئا من نفس التحديد في الجملة العددية، بل هو ناشئ من شيء آخر، وهو كون المولى في مقام التحديد. كما قلنا في مفهوم اللقب، الآن قلنا أن اللقب لا دلالة له على المفهوم، لكن إذا دخل فيه شيء آخر، وهو أن المولى في الجملة اللقبية في مقام التحديد للموضوع والتضييق للموضوع، وأن الحكم للموضوع في كل أنحاء العالم، زاد الموضوع زاد الحكم. هذا أيضا دل على المفهوم، لكن لا أن الجملة اللقبية دلت على، وإنما كون المولى في مقام التحديد. هنا أيضا نقول هذا الكلام، أن الجملة العددية والتحديد بنفسه لا يدل على ارتفاع سنخ الحكم اذا ارتفع العدد، اما اذا كان المولى في مقام التحديد حينئذ، يعني يريد ان يحدد حدا معينا من ناحية الزيادة والنقيصة، فهذا يدل على المفهوم، يدل على عدم الزيادة وان الاقل لا يجزي. هذا نشأ من كون المولى في مقام التحديد، وهو إضافة على الجملة العددية. مثلا إذا قال المولى وكان المولى في مقام تحديد سلخ الحكم، نوع الحكم، هاي القرينة أن يكون في مقام تحديد نوع الحكم، سلخ الحكم من ناحية الأكثر، من ناحية الأكثر، كما إذا قال أكثر النفاس 10 أيام أو أكثر الحيض 10 أيام. هذا العدد هنا مأخوذ من جهة أنه أكثر عدد للحيض والنفاس، أكثر عدد يقع تحت الحكم وهو النفاسية والحيضية، أكثر عدد 10، هذا الأكثر العدد يقع تحت الحكم، فالحكم يكون له للعشرة أكثر النفاسة، ولتسعة ولثمانية ولسبعة ولخمسة، أكثر عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم له للعشرة وما دونه، أكثر النفاس 10 أيام، يعني 9 هم نفاس، 8 هم نفاس، أكثره 10. طيب قد يكون المولى في مقام التحديد من ناحية الأقل، من ناحية الأقل ماذا يحدد؟ يحدد نوع الحكم، نعم هذا يدل على المفهوم، يحدد نوع الحكم من ناحية القلة، فيكون العدد مأخوذا من جهة أنه أقل عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم للأعم عنه، الأعم من هذا العدد الأقل، أعم منه يعني العدد وزيادة. مثلا كما إذا قال بلي أقل الإقامة 10 أيام، أقل الإقامة 10 أيام، هذه اللي يترتب عليها القصر، يترتب عليها التمام والصوم، أقل الإقامة 10 أيام، فالموضوع أعم من العشرة، يعني 11 هم إقامة، 12 هم إقامة، 14 هم إقامة، فالموضوع أعم من العشرة وما زاد عليها. أو إذا قال أقل الحيض ثلاثة، أقل الحيض ثلاثة، يعني اثنين مو حيض في العالم. إذا المرأة رأت يومين دم هذا مو حيض في العالم كله أبدا، هذا مفهوم. يعني يحدد نوع الحيض بأقله وهو الثلاثة. فإذا يومين هذا ليس حيضا أبدا أبدا، طبعا هذا مفهوم. هذا إذا يدل المفهوم، يدل هذا العدد، هذا التحديد وكون المولى في مقام التحديد يدل على عدم جواز الإقامة أقل من عشرة في كل في أبدا أبدا في هذا العالم. إقامة شرعية أقل من عشرة ما تحصل أبدا، يعني يقول أقل الإقامة عشرة في مقام التحديد من ناحية القلة. فأقل من عشرة ماكو إقامة في العالم، الإقامة عشرة، عشرة واحد تسعة مو إقامة أبدا، مو إقامة. إذا أجب الدليل يقول إقامة تسعة أيام نقول هذا معارض، يعني قال أقل الإقامة عشرة، أقل الإقامة عشرة. طبعا في الحيض أقله ثلاثة، إذا لا يمكن أن يكون حيض في العالم يومان أبدا، ما يصير. إذا العدد صار مثل مفهوم اللقب. القاعدة تقول لا مفهوم للعدد ولا للقب، لكن إذا جاء شيء آخر دخل على الجملة اللقبية والعددية وهو كون المولى في مقام التحديد من ناحية القلة أو الكثرة، والتحديد لنوع الحكم، نوع الحكم ماكو غير هذا الحكم في العالم ماكو. إذن يدل على المفهوم لأنه توفر في هذه القرينة في الجملة العددية وفي الجملة اللقبية توفر فيها عنصر المفهوم، وهو أن الحكم مرتبط بهذا الموضوع ولا ينفصل عنه أبدا. وثانيا المرتبط نوع الحكم، يعني يقول أقل الإقامة عشرة، أقل الإقامة، أقل الإقامة عشرة، يعني إقامة أقل من عشرة ماكو في العالم، هذا نوع الحكم ترتب هنا، نوع الحكم. إذن في مفهوم العدد وفي مفهوم اللقب القاعدة تقول أن الجملة اللقبية بنفسها، الجملة العددية التي فيها تحديد لا تدل على المفهوم، لكن إذا دخل فيها شيء آخر وهو كون المولى في مقام التحديد والتقييد وفي مقام التضييق وأن سنخ الحكم مقيد، طبعا يدل على المفهوم لتوفر الأمرين اللذين ذكرناهما لتحقق المفهوم. الآن التطبيقات يأتي الكلام عليها إن شاء الله.